غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. أنتم أيها الطلاب في المستوى الثاني، وهذه اللقاءات وهذه الدروس وهذه الحلقات نتحدث فيها وإياكم ونتذاكر في أحكام صلاة الجمعة والجماعة وشروط الصلاة وأركانها. وحديثكم اليوم ولقاؤكم لهذا اليوم عن ركن عظيم وعن صلاة عظيمة هي صلاة الجمعة. هذه الصلاة التي هي من أعظم الصلوات التي فرضها الله تعالى على أهل الإسلام، بل إن يوم الجمعة هو سيد الأيام كما يقول علماء رحمهم الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لما كان يوم الجمعة هو سيد الأيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنام، ناسب أن يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة أضل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى، وهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه وإلى فضله. فاللهم لك الحمد على نعمتك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة على هذه الأمة المباركة المحمدية. أيها الإخوة والأخوات، يا طلاب العلم، هذا اليوم العظيم يوم الجمعة هو عيد لأهل الإسلام، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكامه وبين فضل هذا اليوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، كما رواه مسلم رحمه الله هذا الحديث والإخوة يبين أن هذا اليوم هو من أفضل أيام الدنيا، وهو أفضل أيام الأسبوع، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهذه الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة. ولذلك كانت هذه الجمعة يوما مباركا فيه خلق آدم. وهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات لما كان بهذه المنزلة شرعت له صلاة خاصة، وله آداب خاصة وأحكام خاصة، وهو عيد لأهل الإسلام. وكما قال بعض العلماء: من صحت له جمعته صح له أسبوعه، كما أنه من صح له شهر رمضان صح له عامه، ومن صح حجه صح له دهره كاملا. فاللهم لك الحمد على نعمتك على هذه الأمة المباركة. هذه الصلاة والإخوة التي تؤدى في هذا اليوم العظيم هي صلاة الجمعة التي يعرفها المسلمون، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة. ما حكم هذه الصلاة؟ اتفق العلماء رحمهم الله على وجوب صلاة الجمعة وجوبا عينيا، فإن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم مكلف ذكر مستوطن، فهذه الجمعة إنما تجب على المسلمين ولا تجب على الكفار، وتجب على الذكر ولا تجب على الأنثى، وتجب كذلك على المكلف. والمقصود بالمكلف في كلام العلماء رحمهم الله هو من كان عاقلا بالغا مسلما، فمن ليس بعاقل فليس مكلفا، ومن لم يكن بالغا ليس مكلف، ومن لم يكن مسلما كذلك فإنه ليس بمكلف. وهذا الاصطلاح اعتاد عليه العلماء رحمهم الله في كتبهم، فيقولون المكلف. والذي يتأمل كتاب الله عز وجل يجد أن التكليف لم توصف به العبادات، إنما جاء التكليف في الشريعة منفيا، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس. فالأصل أن التكليف في الشريعة منفي، ولا توصف العبادات بالتكاليف. هذا من حيث الاصطلاح من حيث العرف الشرعي، لكن جرت عادة العلماء والفقهاء على إطلاق لفظ المكلف على من كان مسلما عاقلا بالغا. والأصل أيها الإخوة أن كل عبادة يشترط لها التكليف، فلا تجب عبادة من العبادات على غير مكلف إلا الزكاة، فإنها تجب في مال الصبي والمجنون، والحج كذلك فإنه لا يصح من المميز ولا يجب إلا على من كان مسلما عاقلا بالغا. أما العبادة الوحيدة التي تجب على من لم يكن مكلفا هي الزكاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فإنها تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. هذه الجمعة تجب على المكلف الذكر، أما الأنثى فإن الجمعة لا تجب عليها، وتجب الجمعة كذلك على المستوطن. فإن الناس كما يقسمهم الفقهاء، يقسم الفقهاء رحمهم الله الناس إلى ثلاثة أقسام من حيث الإقامة ومن عدمها. فعندنا مستوطن ومقيم ومسافر. فأما المستوطن فهو الذي نزل ببلد وكان من أهل هذه البلدة، وأما المسافر فهو الذي يكون في حكم المسافر الذي له قصر الصلاة، يكون مرتحلا أو يكون نازلا في بلد نزولا يأخذ فيه أحكام المسافرين فيجوز له قصر الصلاة وكذلك الفطر في نهاية رمضان. المقيم هم من يقيم في بلد وليس مستوطنا فيها، لكن كان يأتي إلى عمل لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، وهذا عند الفقهاء يسمى المقيم، فليس مسافرا ولا مستوطنا على تقسيم مشهور عند الفقهاء رحمهم الله. الجمعة على من تجب من هؤلاء؟ إنما تجب الجمعة على المستوطن فقط، وهذا الاستيطان لا يشترط له بناء خاص، ربما كان هذا مستوطنا ببناء من مدر، أو كان البناء من حجر، أو كان في خيام من شعر، أو كان هذا البناء من البنايات المسلحة المعروفة اليوم، فنوع البناء لا أثر له في الوجوب، إنما المقصود أنه مستوطن باق في هذه البلدة وليس من البادية الرحل الذين يرتحلون لتتبع الكلى ولعلف دوابهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب صلاة الجمعة على أهل البوادي، إنما كانت الجمعة أيها الإخوة واجبة على أهل المدينة ومن كان حولها ممن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أطرافها. أما أهل البوادي فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب الجمعة عليهم. إذن المستوطن هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة، وأما المسافر فإنه لا جمعة عليه، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جمعة في سفر من أسفاره، فقد سافر صلى الله عليه وسلم أسفارا كثيرة في جهاده وسافر في حجه، وكان وقوفه بعرفة عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام قد أدى صلاة الجمعة، بل إنه خطب الناس في يوم عرفة ولم تكن خطبة للجمعة، ثم أذن بلال فأذن وقام وصلى الظهر ثم صلى العصر ركعتين ركعتين، ولم يجهر بالقراءة كعادته صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. إذا علمنا من هذا أن المستوطن هو الذي يؤدي الجمعة، وأما المسافر فإنه لا جمعة عليه. هل تصح الجمعة من المسافر؟ هل يشرع المقيم أن يصلي الجمعة؟ سنعرف هذه الأحكام إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة وانتظرونا نكمل ونتم بعده إن شاء الله هذه الأحكام المهمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يتعلمها من أحكام دينه، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود. ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه، وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونتم الحديث عن أحكام صلاة الجمعة وعن أداء المسافر لصلاة الجمعة. ذكرنا أن الجمعة لا تجب على مسافر، وإنما تجب الجمعة على المقيم، على المستوطن. أما من كان مقيما إقامة لا تأخذ حكم الاستيطان، فإن من أهل العلم من يلحق هذه الإقامة بأحكام السفر، فيقول الناس إلى قسمين، إما مسافر وإما مستوطن. ومن أهل العلم من يجعل هذه حال ثالثة، ويقول بأن المقيم هو الذي ينزل في بلد لعدة أشهر، كمثال الشركات التي تنزل في الطرقات لصيانة الطرقات. فربما نزل قوم من المسلمين في بلد ومكثوا 4 أشهر في طريق لإصلاحه، فهؤلاء تمر عليهم الجمعة والجمعة، هل يصلون؟ كذلك ما يحصل لبعض الناس في انطلاقهم بباديتهم وماشيتهم وغنمهم ونزولهم في قرية من القرى بمفردهم ل4 أشهر وهم جماعة، هل يصلون الجمعة؟ هؤلاء لا يصلون الجمعة، بل إن العلماء رحمهم الله ينصون بأن المسافر ولو صلى الجمعة لوحده فإن صلاته باطلة. وهؤلاء القوم من المسلمين الذين ينزلون في بلد من البلدان ل4 أشهر ونحو ذلك، فإنهم لا يصلون الجمعة، ولو صلوا صلاة الجمعة فإن نحكم ببطلان صلاتهم إذا صلوها بمفردهم. إذن ما الحكم في هؤلاء؟ يصلون الجمعة ظهرا، ويصلونها إذا كانوا مسافرين 2 ركعة، وإذا كانوا مقيمين ولا يحل لهم القصر يصلونها ب4 ركعات ولا يؤدونها جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الجمعة على أهل البوادي. يرد سؤال، لو كان هذا المسافر في بلد من البلدان وأقيمت ونزل في هذه البلد ثم نودي لصلاة الجمعة، هل يصلي مع المسلمين صلاة الجمعة أم أنه يعتزل الناس ويصلي ظهرا في بيته؟ نقول إذا كان المرء في بلد من البلدان وصلى الناس الجمعة فإن الجمعة تلزمه بغيره لا بنفسه، فتكون لازمة له بغيره. فإذا أقيمت الجمعة في البلد وهو مسافر فإنه يصلي مع أهل البلد وتصح منه الجمعة. إذن هذه أحكام المسافر من حيث أداء الصلاة ومن عدم أدائها، أداء الصلاة ومن عدم أدائها. أما المرأة فإن الجمعة لا تجب عليها، لكن لو أن المرأة أتت المسجد وصلت مع المسلمين فإن صلاتها صحيحة وتجزئها الجمعة عن صلاة الظهر. وكذلك المريض فإنه معذور في ترك الجمعة، لكنه لو حضر المسجد وصلى مع الناس فإن الجمعة تقع منه صحيحة، ما عدا هؤلاء من الأصحاء الأقوياء الذكور المكلفين فإن الجمعة واجبة عليهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رواح يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كما رواه النسائي وصححه الألباني. وقد جاء الوعيد الشديد في صحيح مسلم لمن ترك صلاة الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فإن ترك الجمعة أمر عظيم مهيب، وإن فيه من الوعيد ما هو شديد، فينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يسعوا إلى ذكر الله، ولخطورة هذه الصلاة ولعظيم شأنها. فإن الله تعالى حرم البيع عند النداء إذا نودي لها، كما قال الله عز وجل: وذروا البيع. فإنه يجب على المسلمين أن يبادروا إلى هذه الصلاة وإلى حضور خطبة الجمعة، ويتركوا ما في أيديهم من شغل الدنيا. هذه الجمعة كما أسلفنا أيها الإخوة تجب على كل مسلم عاقل بالغ ذكر مستوطن. أما من كان مسافرا أو المرأة فإن الجمعة لا تجب عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث طارق بن شهاب الذي قيل بصحته وقيل بأنه حديث مرسل: الجمعة حق واجب إلا على كل مسلم إلا على أربعة. فذكر منهم عبد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أربعة: عبد مملوك، والمرأة، والمريض، والمسافر. فهؤلاء الأربعة كما عند أبي داود عن طارق بن شهاب لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وجماهير العلم على هذا الحكم، وهو أن الصلاة الجمعة لا تجب على العبد، وكذا أجمعوا أن الجمعة لا تجب على المرأة، وكذلك لا تجب الجمعة عند أهل العلم رحمهم الله في قول أكثرهم على المسافر، ولا تجب كذلك الجمعة على المريض فإنه معذور، كما أنه يعذر في ترك الجماعة. هذه الجمعة ما وقتها؟ ما تديها المسلم؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الجمعة تؤدى في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الظهر، لأن الجمعة حلت مكان صلاة الظهر فتؤدى في ذات الوقت، ووقت صلاة الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإن صلاة الجمعة تؤدى في هذا الوقت، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله. والحنابلة عندهم رواية أن وقت الجمعة كوقت صلاة العيد، يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس بهذا القدر فإن الجمعة تصح إلى خروج وقت صلاة الظهر. والذي يتأمل الأدلة يجد أن الأدلة المحكمة تدل على أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال. ولذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، كما رواه البخاري. وكذلك فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس الجمعة ويخرجون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به. هذا الحديث جعل جماعة من العلماء يقولون بأن وقت الجمعة قبل الزوال، لأنهم يخرجون من الصلاة وليس للحيطان ظل، ومعلوم أنه بعد الزوال يكون ثمة ظل. هذا الذي جعل الحنابلة مع بعض الأدلة الأخرى يوسعون في وقت الجمعة ويرون أنها تكون قبل وقت صلاة الظهر. لكن هذا الحديث لو تأملنا يقول الصحابي الجليل: وكنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. فإن النفي ليس لذات الظل، إنما النفي لحصول الاستظلال، فإنهم يخرجون من الجمعة وثمة ظل، لكن هذا الظل ليس بالظل الذي يحسن ويصلح أن يستظل به، ذلك لقصره ولعدم سعته لحصول الظل الكافي لهم. ففهمنا من هذا الحديث أن السنة في الجمعة أن تؤدى في أول الوقت، وهذا هو الأصل. ف فإن الجمعة تؤدى في أول وقت صلاة الظهر ولا تؤخر إلى آخر الوقت، وهذا الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى جمعة من غير خطبتين، ولذلك قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلما انصرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا طائفة قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة، كانت الملامة جاءت في هذه الآية تعاتب من ترك الخطبة، وقال الله عز وجل: وتركوك قائما، ولا يحصل الذم إلا على ترك واجب، فدل ذلك على أن خطبة الجمعة من واجباتها، وأن أهل العلم قال هي من أركان الصلاة، فلا تصح جمعة من غير خطبة، فإنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة أنه صلى جمعة من الجمع من غير خطبة أو أنه اجتزأ بمجرد الصلاة، وهذا أمر معلوم من الدين، وتناقلته الأمة، نقله الخلف عن السلف، ولم ينقل أن أحدا صلى جمعة من غير خطبة، فكان تواترا عمليا مشهورا مشتهرا أنه لا جمعة إلا بخطبتين. ومن هنا قال علماء: الخطبتان للجمعة كالركعتين للظهر، فإن الجمعة بركعتين والخطبتان، فإن الجمعة بركعتين، وتكون الخطبة كالركعتين المتممة لهما، وتكون الخطبتان متممة للركعتين، كما أن الظهر تحصل بأربع ركعات، هكذا قال العلماء رحمهم الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفقه هذه المسائل ومعرفة أحكامها، وثمة مسائل أخرى نتمها إن شاء الله والإخوة بعد هذا الفاصل، لنتعرف على بعض المكروهات وبعض الممنوعات التي ينبغي لمن أتى الجمعة أن يجتنبها، فانتظرونا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا، والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل، فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل لنتم الحديث عن أحكام صلاة الجمعة. وقبل أن نذكر ما يحرم وما يكره، الأنسب أن نذكر ماذا يسن ويستحب للمسلم إذا أتى هذه الجمعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن عادة من الأحكام، نذكر جملة منها ينبغي أن يحرص عليها الإمام إذا أراد أن يصلي صلاة الجمعة. أما المأموم فله سنن سنذكرها إن شاء الله لاحقا. أما الإمام كيف يصنع إذا دخل المسجد وماذا يستحب لهذا الإمام؟ أول ما يستحب لهذا الإمام أن يخطب خطبتين وهو قائم وليس جالسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطب وهو جالس. وإذا قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب كما في الصحيحين. ولذلك السنة أن يكون الخطيب قائما. أما لو كان الخطيب لا يستطيع القيام كرجل عافانا الله وإياكم كسرت قدمه أو كان مريضا لا يستطيع القيام فإن خطبته صحيحة، لأن القيام من سنن الخطبة وليس من واجباتها. وقد قال الله عز وجل وتركوك قائما، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في خطبته. كذلك يستحب الخطيب أن يخطب على منبر، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتكئ على جذع نخلة يحدث الناس ومتكئ على هذا الجذع. ثم قال امرأة من الأنصار مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أحدث عليها الناس. فصنع منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على هذا المنبر يخطب الناس ليروه وهو مرتفع عليه الصلاة والسلام، ويبلغ صوته لهؤلاء الناس، وهذا أبلغ في الانتباه للخطيب. ولما استبدل الجذع بالمنبر حن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سمع للجذع حنين وبكاء كبكاء الصبي، حتى قال الحسن البصري رحمه الله جذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، فما بال قلوبكم يا أهل الإيمان لا تحن للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقا إلى اللقيا به. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. كذلك يستحب الخطيب أن يجلس بين الخطبتين، فإن هذا منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر، وقد نص عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين. كما أن مئنة فقه المسلم والخطيب أي حقيقة وعلامة فقهه أن يكون أن تكون الخطبة قصيرة، فإن الخطيب إذا كان فقيها متعلما لا يطيل في خطبته، وإن الحديث إذا طال فإن أوله ينسي آخره، ولذلك خير الكلام ما قل ودل. ولو تأمل المرء خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد أنها إذا جمعت لا تزيد على ثلاث صفحات. فخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ذلك المجمع العظيم الذي اجتمع فيه الناس من كل مكان أتوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة خطبة لو أحصيت جمل هذه الخطبة لا تبلغ إلى ثلاث ورقات. فدل ذلك على أن إطالة الخطبة تحت أي مسوغ كان ليست من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بذلك فقال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ويرى اليوم أن الخطباء يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة إلا من رحم الله، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطبة في أصلها ينبغي الخطيب أن يجعلها موعظة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر كان كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فكان عليه الصلاة والسلام تنتفخ أوداجه ويظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم الخوف، وعليه صلى الله عليه وسلم أثارة من خوف الله عز وجل، يعظ الناس ويذكرهم. ولذلك ينبغي على الخطيب أن لا يمل من وعظ الناس، فيذكرهم في كل جمعة بتقوى الله عز وجل، بالجنة والنار، بما هم قادمون عليه بعد موتهم، بما هم فيه من غرور هذه الدنيا. فإن الجمعة أيها الإخوة وجبة إيمانية لا يستغني عنها أهل الإيمان. وأنا أتفكر دوما، لولا أن الله تعالى رحم هذه الأمة بهذه الجمعة التي تنعش الإيمان في قلوبهم في كل أسبوع، كيف تكون أحوالهم؟ إن هذه الجمعة غذاء إيماني يحتاجه المسلم في كل أسبوع ليجدد إيمانه ويجدد صلاته بربه عز وجل. كذلك يستحب للخطيب إذا صعد المنبر أن يسلم على الناس، فإنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صعد المنبر سلم على الناس. وهذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء وحسنه بعضهم كالشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن السنة متواترة في ذلك، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر ودخل ولم يسلم على الناس، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر إلى أن يفرغ المؤذن من أذانه، فيصعد الخطيب ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يجلس ويؤذن المؤذن كما يصنع الخطباء اليوم في مساجدهم. وهذه سنن ينبغي على الخطيب أن يحرص عليها، وينبغي المسلم إذا جاء الجمعة أن يجتنب أمورا من أهمها أن لا يتحدث ولا يلغو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. فإن الجمعة لا حديث فيها، ولو رأيت رجلا يتكلم أو يفعل فعلا محرما لا تنكر عليه في خطبة الجمعة، لا تقول له اسكت ولا تقول له صهن، فإنك إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وكذلك مس الحصى كمس السبحة مثلا أثناء الخطبة، والانشغال بمس الحصى ومس الهاتف النقال والجوال وتحريك ما فيه من أشياء والرجوع والتقدم فيها، كل هذا في أثناء الخطبة يكون من اللغو. وقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كذلك يحرم على المسلم أن يتخطى الرقاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد تخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخر هذا الرجل وآذى الناس، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس كما عند أبي داود. فلا يجوز لمسلم أن يتخطى رقاب الناس، بل إنه يكره للمسلم إذا أتى المسجد يوم الجمعة والناس وجلوس أن يفرق بين اثنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من راح يوم الجمعة، ثم ذكر الحديث وقال فيه: ولم يفرق بين اثنين. فإنه مستحبات الجمعة ألا يفرق المسلم بين اثنين، ومن بكر هو أولى بالتقدم، ومن تأخر فإنه قد تأخر ولم يتقدم. من هنا كان فضل من لم يفرق بين اثنين فضلا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة حتى قال ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، كما عند البخاري. كذلك ينبغي الخطيب والمسلمين إذا أتوا للجمعة أن يكثروا من الدعاء للمسلمين عموما بالصلاح والتوفيق ولأمتهم ولعامة المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة العيد: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فإن حضور المسلمين سبب من أسباب استجابة الدعاء، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره بالاستسقاء فسقوا. ولا ينبغي أن يلتزم الدعاء بصيغة معينة في الجمعة، فإنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التزام صيغة معينة في دعاء الجمعة، بل يدعو بما شاء. هذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله. ولو ترك الدعاء في بعض الجمع فإنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التخصيص أنه كان يدعو في كل جمعة، فالخطيب يقارن بين ذلك، إلا أن هدي الأمة والسلف على ذلك، وما زال الخطباء يدعون على منابرهم ويدعون المسلمين ويدعون لعامتهم وأئمتهم، وهذا شأن متناقل لا وجه للقول ببدعيته، والله أعلم. بهذا نختم هذا اللقاء وهذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس خير وصدق وقربة وزلفة عنده سبحانه وتعالى. ونعدكم أيها الإخوة أن نتم أحكام الجمعة في مجلس قادم، نتعرف على بعض الفضائل والأحكام والسنن والآداب، وما ينبغي لأهل الإسلام أن يفعلوه في هذا العيد. موعدنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا.